أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع: تطور المعرفة. معنى تطور المعرفة: تكلم المصنف في مقدمة هذه الطبعة الثانية من كتاب فلسفتنا الميسرة، وذكر أن هذا الكتاب الشريف يتألف من 18 بحثان، السبعة الأولى منها في نظرية المعرفة، والبقية أي من 18 من 9 إلى 8 من 8 إلى 18 في المفهوم الفلسفي للعالم. ونحن اليوم نشرع في شرح الدرس السابع، أي مسك الختام في نظرية المعرفة، أي مسك الختام في الفلسفة الحديثة التي تعنى بالنمط المعرفي. وبعد الانتهاء من الدرس السابع يشرع المصنف في الدرس الثامن بالمفهوم الفلسفي للعالم في 11 درسا. درس اليوم في تطور المعرفة. فما هو معنى تطور المعرفة؟ اتفق الفلاسفة من مسلمين وغير مسلمين على أن المعرفة تتطور، فأقروا جميعا بوجود التطور في المعرفة الإنسانية، ولكن اختلفوا في تفسير حقيقة هذا التطور. كيف يحصل التطور في المعرفة؟ وما هي طبيعة وماهية هذا التطور؟ نتطرق إلى مفهومين. المفهوم الأول: مفهوم تطور المعرفة عند المسلمين، فالمسلمون يرون أن تطور المعرفة عبارة عن تكاثر المعلومات، فإن معلومات الإنسان تزداد على مر الزمن، وكلما كثرت وازدادت ونمت هذه المعلومات حصل التطور والرقي في المعرفة الإنسانية. إذن التطور فيه حيثية كمية، كلما كثرت المعلومات وكلما ازدادت المعلومات زادت المعرفة، وتطورت معرفة الإنسان، بخلاف المفهوم الثاني وهو للفلاسفة الماركسيين، إذ ذكروا ما حاصله أن الفكرة الواحدة هي التي تنمو وهي التي تتطور داخل ذهن الإنسان، بمعنى أن الصورة الذهنية الموجودة في أذهان الناس للأمور الخارجية ليست ثابتة بل تتغير وتتطور ويعتريها التغير والتبدل. والسر في ذلك بنظر الماركسيين أن الصورة الذهنية انعكاس للطبيعة والواقع الخارجي، وقد ذهب الماركسيون إلى قانون الحركة في الطبيعة، فالطبيعة في حركة، النبات ينمو والحيوان يكبر والدنيا تتغير، وبما أن الطبيعة تتغير وتتطور وتنمو فكذلك الصورة الذهنية التي هي انعكاس للطبيعة أيضا تتطور وتنمو. إذن الحركة كما تنطبق على الواقع الخارجي تنطبق أيضا على الواقع الذهني، فالحركة تنطبق على الطبيعة والفكر البشري بنحو واحد، فكما يحصل التطور للمادة خارجا كذلك يحصل التطور للحقائق والإدراكات الذهنية للأمور الخارجية التي انطبعت في ذهن الإنسان، وبالتالي معلومات الإنسان الموجودة في الذهن تنمو وتتغير وتتبدل وتتطور. فقانون التطور والنمو وقانون الحركة كما هو موجود في الطبيعة موجود أيضا في المعاني والمفاهيم الذهنية، فلا يوجد في الذهن حقائق مطلقة وثابتة بل كل الحقائق الذهنية نسبية ومتبدلة ومتغيرة، فالحقيقة التي في ذهنك الآن وترى أنها صحيحة وحق قد تنقلب غدا إلى باطل عاطل، وقد تنقلب إلى خطأين لأن الفكرة والمعلومة لا تثبت. نعم بالنسبة إلى الآن هي صحيحة، وبالنسبة إلى اليوم هذه المعلومة وهذه الفكرة صحيحة، ولكن ما يدرينا لعلها تتبدل وتتغير في الغد وتصبح خاطئة. فإذن كما أن التغير والتبدل والحركة سنة في عالم الطبيعة كذلك التغير والتبدل سنة في المعلومات الذهنية التي تعكس حال الطبيعة في ذهن الإنسان، وهذه فكرة خطيرة، يعني لا توجد حقيقة ثابتة أبدا. أنت تقول الله موجود غدا تقول الله غير موجود، اليوم تقول الملائكة حقيقة صحيحة، غدا تقول الملائكة حقيقة باطلة. وغرضهم هو هذا، إثبات أن جميع الحقائق نسبية وليست مطلقة، يعني لا توجد حقيقة ثابتة. طبعا أول مناقشة بالبداهة، أول مناقشة، هذا ينعكس على نظريتكم، أنتم تعتقدون بصحة هذه النظرية أن المعرفة تتغير تتبدل؟ خب أنتم تعتقدون الآن أنها صحيحة، غدا قد تتبدل وتصبح خاطئة. فمن نظريتكم يلزم نفي نظريتكم، هذا كجواب سريع وبديهي. وأما الفلاسفة المسلمون فهم يفرقون بين الوجودات الطبيعية والوجودات الذهنية. أما الوجودات الطبيعية فهي قابلة للنمو والتطور والحركة، فبأم أعيننا نرى الحيوان يكبر والنبات ينمو، إلا أن نفس الفكرة ونفس المعلومة الذهنية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتطور. إذن كيف يحصل التطور في المعرفة؟ بتتابع المعلومات. أفرأيت المسلسل السينمائي أو الفيلم؟ هو عبارة عن تتابع صور ثابتة، صورة ثابتة تتلوها، صورة ثابتة تتلوها، صورة ثابتة. أو رأيت الرسوم المتحركة؟ هي رسومات ثابتة ثم يعمل سينمائيا على تحريكها بتتابع الصور. كذلك ذهن الإنسان، يعني الآن أنا حينما أنظر إليك وأغلق توجد عندي صورة في ذهنك، يوجد شعر في رأسك ولحيتك، ثم بعد ذلك لو حلقت وأصبحت أقرعا مثلا فإنني أيضا أنظر إليك وأغمض تأتي صورة ثانية، صورة مع الشعر وصورة أقرع وصورة بنظارة وصورة بدون نظارة، فتتطور المعلومات الموجودة في ذهني عن وجودك الشريف وشخصك الكريم بتتابع الصور. لأن الصورة الأولى التي كان فيها شعار اتطورت وصارت قرعاء، أو أن الصورة الأولى التي لم يكن فيها نظارة اتطورت وصار فيها نظارة. إذن قال الماركسيون بوجود حركة في الطبيعة وحركة في الذهن، وعلى إثر ذلك قالوا بأن المعلومات الذهنية نسبية وليست مطلقة. وخالفهم فلاسفة المسلمين فقالوا إننا نسلم بوجود النمو والتغير والتبدل والتطور والحركة والتغير في الطبيعة، ولكننا لا نسلم أن الفكرة الواحدة والمعلومة الواحدة في ذهن الإنسان تتبدل وتتغير. وعدم إيماننا بتغير المعلومة وتبدلها لا يستلزم القول بعدم تطور المعرفة، بل إننا نؤمن أيضا بتطور المعرفة كما يتطور العالم الطبيعي والخارجي، لكن سبب تطور المعرفة الذهنية ليس تبدل وتغير نفس المعلومة، وإنما تتابع المعلومات وتكثرها. وبالتالي الحقائق الذهنية والمعلومات الفكرية ثابتة ومطلقة وليست نسبية، ما تتغير. المعلومة الواحدة ثابتة، تأتي معلومة أخرى وتنسفها، تأتي معلومة أخرى وتصححها، تأتي معلومة أخرى وتزيد عليها. لا أن نفس المعلومة هي التي تتغير أو تتطور أو تتبدل. وبالتالي لإدراك بقية المراحل لا بد من تصوير جميع المراحل في الذهن. ونضرب لك مثالا توضيحيا، فإن الوردة، أيها الوردة، تبدأ بأتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتبسم وقد فتق النيروز في أفق الدجى نواميس ورد كنا بالأمس نوما كما يقول البحتري. فإذا الوردة تبدأ ببرعوم ونواميس ثم تتفتق ثم بعد ذلك تنفتح شيئا فشيئا إلى أن تنفتح بالكامل ويفوح ريحها وترى منظرها البهيج ثم تتساقط الأوراق. إدراكك الذهني لتطور الوردة، أيها الوردة، بتصوير ذهنك والتقاء ذهنك الشريف للمراحل المختلفة من مرحلة البرعوم إلى مرحلة بداية التفتق إلى الانفتاح الكامل إلى سقوط الأوراق. لا أن نفس مرحلة البرعوم اللي موجود في ذهنك، الصورة الذهنية للبرعوم في ذهنك هي التي تغيرت وصارت وردة مفتوحة أو وردة متساقطة الأوراق. هذا تمام الكلام في تصوير مفهوم التطور عند الفلاسفة المسلمين والماركسيين. والخلاصة والزبدة، إن التطور الفكري للإنسان عبارة عن تكثر المعلومات وازديادها، بينما التطور الفكري عند الماركسيين هو عبارة عن تغير نفس الفكرة. ومن هنا أنكر الماركسيون وجود حقائق مطلقة وأفكار ثابتة، وقالوا إن جميع الأفكار والحقائق نسبية ومتغيرة وقابلة للزوال، بينما الفلاسفة المسلمين قالوا بأن الحقائق الفكرية مطلقة وثابتة لأنها نسبية. وهذا لا يستلزم إنكار تطور المعرفة، فإن سبب تطور المعرفة ليس هو تبدل وتغير نفس الفكرة، بل تتابع الأفكار، فتأتي الفكرة تلو الفكرة. مناقشة أدلة المفهوم الماركسي لتطور المعرفة، تطرق المصنف إلى ثلاثة أدلة جاء بها الماركسيون نسبة إلى كارل ماركس. من وين كارل ماركس؟ هو ألماني لكن منظر إلى الفكر الشيوعي الماركسي الذي حكم الاتحاد السوفيتي وروسيا سابقا. الدليل الأول إن الفكرة هو انعكاس للواقع، ولما كان الواقع متغيرا فلا بد أن يكون الفكر متغيرا، إذ أن الفكرة مرآة تعكس الواقع، فإذا حصل التغير في الواقع حصل التغير في المرآة وهو الفكر. فلا توجد في الحقائق في الذهن حقائق ثابتة ومطلقة، بل جميع الحقائق الفكرية نسبية دائما، وما يكون حقيقة في وقت بنفسه يكون خطأ في وقت آخر. وهذه النسبية والتطورات في الفكرة والحقيقة هي انعكاسات لتطور الواقع الذي نتمثله في أفكارنا. ويناقش هذا الرأي بأنه لا شك أن الفكر يصوغ الواقع الموضوعي، وأن الفكر انعكاس للواقع، ولكن هذا لا يعني أن الفكرة أن الشيء الموجود في الواقع تنعكس فكرته في الذهن ثم تنمو نفس هذه الفكرة الذهنية، بل تطور الذهن تبعا لتطور الواقع هو عبارة عن التقاط عدة صور للواقع وتتابع عدة صور للواقع. والدليل على ذلك أن التطور هو عبارة عن تتابع الصور، لا أن الصورة الواحدة هي التي تتطور. تطور الفكر عبارة عن توالي عدة أفكار وتتابع عدة أفكار، وليس بمعنى أن الفكرة الواحدة تتطور وتنمو إلى عدة أفكار. نذكر دليلين على التتابع. الدليل الأول، عالم الطبيعة قطعا يحتوي على قوانين ثابتة، وهذا يقر به القاصي والداني حتى الماركسيين، فالماركسيون يقرون بقانون الحركة في الطبيعة، فلنتمسك بقانون الحركة الموجود في الطبيعة الذي أقر به الماركسيون. سؤال، قانون الحركة هل هو ثابت أو متغير؟ لا يوجد ثالث في البين. أنتم تقولون إن الطبيعة تتحرك وتنمو، فنسأل منكم، قانون الحركة في الطبيعة ثابت أو متغير؟ إن اعتبروا أن قانون الحركة في الطبيعة ثابتا ودائما، نقول لهم أهلا بناصرنا، فقد أقررتم بوجود حقائق ثابتة وحقائق مطلقة لا تتغير، وقد أنكرتم مسبقا أنه لا توجد حقيقة ثابتة، كل الحقائق نسبية، كل الحقائق متغيرة. فإن اخترتم الشق الأول وهو أن قانون الحركة الذي يحكم الطبيعة قانون ثابت مطلق لا يتغير ولا يتبدل، قلنا من فمك أدينك، فأنت إذن أقررت بوجود حقيقة ما ثابتة، تقر بوجود حقيقة مطلقة وطبقتها على قانون الحركة. فلم تنكر وجود حقائق ثابتة وقد أقررت بثبات ودوام قانون الحركة في الطبيعة؟ وإن اخترت الشق الثاني وهو أن قانون الحركة النسبي قد يتغير وقد يتبدل، فإن اخترت أن قانون الحركة في الطبيعة متغير فهذا معناه أن الحركة ليست دائمة، ونقول أهلا بناصرنا، ونحن نقول إن الحركة في الذهن ليست دائمة. إذن أنت مسبية على أي حال. أعيد وأكرر للرد على أن الحركة الخارجية تستلزم حركة ذهنية، ولا توجد حقائق ثابتة، بل كل الحقائق نسبية كما يقول الماركسيون. نقول عالم الطبيعة هل فيه قوانين عامة أو لا؟ الجواب نعم، ومنها قانون الحركة في الطبيعة. نسأل حينئذ، قانون الحركة في الطبيعة هل ثابت أو متغير؟ إن قلت هو ثابت ثبت المطلوب، فنحن ندعي وجود حقائق ثابتة. وإن قلت قانون الحركة متغير، نقول معنى تغير الحركة يعني وجود ثبات، وعدم وجود حركة يعني توجد أمور ثابتة، وهو المطلوب إثباته. فإذا مفاد الدليل الأول إثبات وجود حقائق ثابتة. هم قالوا لا توجد حقيقة ثابتة، كل الحقائق متغيرة ونسبية. هنا أثبتنا وجود حقيقة ثابتة. قد تشكل تقول هذا ناظر إلى الطبيعة، كلامنا عن قانون الحركة في الطبيعة، قانون مفهوم ذهني، واضح ولا؟ القانون كلي الموجود في الطبيعة جزئي، القانون العام موجود في الذهن، محل المفاهيم الذهنية الكلية هو الذهن الإنساني للواقع الخارجي. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على وجود حقائق ثابتة. الدليل الثاني، من قال لكم إن الإدراك الذهني يعكس جميع الحقائق الواقعية للطبيعة؟ فالنار الطبيعية تحرق، والثلج الواقعي يثلج، فلو كان الثلج الذهني يثلج لتجمد المخ، ولو كانت النار الذهنية تحرق لاحترق الذهن، بل الإنسان بأكمله. إذن الفكرة الذهنية عن الشيء لا تعكس حقائق الشيء الواقعية بشكل تام، ولكن تبقى الحقيقة موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى، أقر من أقر وأنكر من أنكر. مثلا مفهوم الميكروب الذي يدخل الإنسان وهي ما رضى أو يقتله، مثل الآن نحن نعيش جائحة كورونا. أول من اكتشف الميكروب عالم من العلماء، وهذا الميكروب لم يكن معروفا بهذا العنوان في زمن الشيخ الرئيس ابن سينا صاحب كتاب القانون في الطب. فالفكرة العلمية عن الميكروب وتركيبه وتفاعلاته مع جسم الإنسان، من قال إن هذه الفكرة الذهنية فيها خصائص الميكروب الخارجي ويمكن أن تؤثر نفس تأثير الميكروب الخارجي؟ وبهذا يتضح أن خواص الواقع الخارجي لا توجد في الفكرة المأخوذة عنه، ومن تلك الخواص الحركة، فالحركة موجودة في الطبيعة والواقع الخارجي ولكنها غير موجودة في المفاهيم الذهنية والمعلومات الفكرية. إذن كما أنك تتصور النار والثلج ولا يتثلج ذهنك ولا يحترق ذهنك، كذلك تدرك الحركة والنمو في الطبيعة ولا تنمو الفكرة الموجودة في ذهنك، ولا تتغير الفكرة الموجودة في ذهنك. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية لا تعكس جميع الخصائص الواقعية للموجود الخارجي. إذن كيف يعكس الفكر الواقع؟ يعكسه كشريط سينمائي فيه تتابع للصور. هذا الشريط السينمائي فيه مختلف ألوان الحركة والنشاط بالتقاط عدد من الصور المتلاحقة، فليست الصورة الأولى التي هي تتحرك، بل الصورة الأولى ثابتة لكن يستتبعها مجموعة صور تشكل حركة الفيلم السينمائي أو حركة الشريط. هذا تمام الكلام في رد الدليل الأول. ولاحظ الدليل الأول ناظر إلى ماذا؟ إلى أن المعلومات الذهنية انعكاس للموجودات الخارجية، فإذا تغير الخارج المنعكس تغير الذهن العاكس. وأما الدليل الثاني للماركسيين فمفاده إن الإدراك ظاهرة من ظواهر الطبيعة، يعني الإدراك مصداق من مصاديق حركة الطبيعة، فالطبيعة بجميع أجزائها متحركة، ومن أجزاء الطبيعة الإدراك. إذن كما أن الطبيعة متحركة بأجمعها، كذلك أجزاء الطبيعة لا بد أن تكون متحركة ومنها الإدراك الذهني. فالمفاهيم الذهنية محكومة بقوانين الطبيعة لأن الإدراك جزء وظاهرة من ظواهر الطبيعة. فيتحرك الذهن وتتغير المعلومات الذهنية كما تنمو جميع ظواهر الطبيعة. سؤال: ما الفارق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول يرى أن المعلومات الذهنية والإدراك الذهني انعكاس للطبيعة الخارجية. الدليل الثاني لا يرى الانعكاس، يرى الجزئية. يعني الإدراك الذهني ظاهرة من ظواهر الطبيعة، وبما أن جميع ظواهر الطبيعة متحركة إذن يكون منها ظاهرة الإدراك التي هي ظاهرة طبيعية، فهي أيضا متغيرة ومتحركة. إذن الدليل الثاني يثبت الحركة للمعلومات الذهنية، لأن الذهن ظاهرة من ظواهر الطبيعة وجزء من عالم الطبيعة، لا لأن المعلومات الذهنية تعكس. يعني كأنما المعلومات الذهنية أمر مغاير لعالم الطبيعة، وجود آخر. في الدليل الأول يوجد وجودان: وجود خارجي ووجود ذهني، وجود طبيعي ووجود ذهني. الدليل الثاني يقول لا يوجد وجودان، يوجد وجود واحد، ظواهر الطبيعية، والإدراك نوع من أنواع الظواهر الطبيعية. ويلاحظ على هذا الدليل أمران: الأمر الأول هذا يرتكز على التفسير المادي للإدراك، وقد مر الحديث عنه من أن الذي يدرك ليس هو المخ أو القلب الصنوبري المادي، بل إن الذي يدرك هو الروح. يا روح ما بعد شروح، وخذوا هذه المعلومة الطبية. اكتشف الأطباء أن جميع خلايا الإنسان تتغير عدا خليته، وإلا فجميع خلايا الإنسان تتبدل وتتغير، ولكن تختلف المدة. أقصر مدة للتغير 48 ساعة، يعني يومين، وهي خلايا المعدة كل يومين تتغير. تموت الخلية الأولى وتأتي خلية ثانية، بعد حمض HCL حمض الهيدروكلوريك، هذا يدمر اللي ما يدمر، هاي اللي يسوون له قصف المعدة إذا ما يخيطونها زين، إذا يصير تسرب. هذا حمض الهيدروكلوريك HCL إذا ينزل داخل البدن يحرق لك أعضائك، دمرك. وأقصى مدة للتغير 5 سنوات، وهي خلايا العظام، أي أن الإنسان كل 5 سنوات يتغير بالكامل، كل قطع الغيار تتبدل. يعني أنت قبل 5 سنوات غير بدنك بعد 5 سنوات. قدرة الله عز وجل، كل 5 سنوات يتبدل الإنسان بالكامل، جلد غير جلد، شعر غير شعر، عين غير عين، كل 5 سنوات. عدا خليتان، وهما خلايا، أجيبوني، اللي ما يتغير، خلايا المخ والقلب. المخ مركز الفكر والإدراك، والقلب مركز الإحساس، بل إن خلايا القلب أقوى وأشد ثباتا من خلايا المخ. صار بحثنا في الطب، انتقلنا من الأدب العربي إلى الطب الإنساني. يقولون دلت التجارب على أنه لو استبدل قلب الإنسان بقلب آخر فإن هذا الإنسان الذي وضع له قلب جديد يحب الطعام الذي يحبه صاحب القلب الذي وضع فيه، تصير أحاسيسه ومشاعره مثل أحاسيس صاحب القلب الصنوبري، يصير إنسان آخر في المشاعر الدفاقة، يصير يحب الطعام مثل ذاك الذي أخذ منه القلب، مشاعر الرقيقة وأحاسيس المرهفة أو الجافة مثل الذي مات والذي أخذ منه القلب. وأما المخ فهو مركز الإدراك، فهذا قد يشير إلى أن عملية الإدراك والإحساس مادية وليست مجردة ومعنوية، ولكن قد يقال هذه أدوات، كما أن العين أداة للإبصار، والأنف أداة للشم، والفم أداة للذوق، والأذن أداة للسمع، واليد أداة لللمس، وأن الذي يدرك البصر والشم واللمس والسمع والذوق هو الروح، ويا روح ما بعدك روح. إذن المناقشة الأولى، هذا الدليل يرتكز على التفسير المادي للإدراك، ونحن نرفض التفسير المادي للإدراك، بل نرى أن الإدراك معنوي وأن الذي يدرك هو الروح، وأن القلب الصنوبري أداة للأحاسيس المرهفة والمشاعر الدفاقة والجياشة، والمخ أداة لإدراك الأفكار ومخزن المعلومات، لكن المدرك هو الروح وليس المخ. هذا المناقشة الأولى، نحن ننكر أن يكون الإدراك أمرا جسميا ماديا، بل الإدراك أمر معنوي. المناقشة الثانية، نسأل هذا السؤال، هل التفسير المادي للفكر وأنه يتغير وأنه نسبي وغير ثابت، هل يختص بأفكار أصحاب هذا الدليل من الماركسيين القائلين بالحركة، أم يشمل أفكار غيرهم ممن لا يقول بقولهم؟ فإن كان هذا الدليل يشمل جميع الأفكار، أفكار الماركسيين وغيرهم كلها قابلة للتبدل والتغير، فلماذا يشنع الماركسيون على أفكار غيرهم؟ فإن أفكار نفس الماركسيين قابلة للتغير والتبدل، هم يدعون أن جميع الأفكار نسبية متغيرة، هي اليوم صحيحة وغدا خاطئة؟ إذن أنتم تقرون بأن الأفكار التي جئتم بها ليست قطعية، فإذا كانت غير قطعية وغير ثابتة فلماذا تشن على من لا يقبل بمقولتك؟ فلو ربما مقولته هي الصحيحة ومقولتك هي خاطئة، ولماذا ترى أن أفكارك هي النامية والرشيدة والمتطورة والأفكار الأخرى رجعية متخلفة أفيون الشعوب؟ لماذا؟ هذه مصادرة. أنت تقر بقانون واحد، تقول كل الأفكار قابلة للتبدل والتغير. إذا كل الأفكار قابلة للتغير والتبدل، لماذا تجعل خصوص أفكارك متطورة وأفكار طلائعية، وهذه أفكار النخبة والطليعة والمفكرين، وتعتبر الآخرين جاهلين ولا يفهمون وأفكار رجعية، وترجعك إلى القرون الوسطى؟ فسواء عرف الشيء أو لم يعرف فهو واقع، فإن باستور هو الذي اكتشف الميكروم، وأبو علي بن سينا لم يكن في زمانه قد اكتشف الميكروب، فيبقى أن الميكروب أمر واقعي، عارفه ابن سينا أو لم يعرفه ابن سينا. فإذا كان التطور قانون طبيعي يشمل عالم الطبيعة والفكر معا، لم يكن من حق الماديين ادعاء صفة التطور لفكرهم وحده، واتهام بقية الأفكار المخالفة لهم بالجمود والثبات. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الثاني. الدليل الثاني: إن التطور والتكامل العلمي دليل على تطور الفكر، وإن تاريخ العلوم هو تاريخ الحركة والنمو في الفكر البشري. والجواب: نحن نسلم بوجود تطور فكري وعلمي، لكن من قال إن سبب التطور الفكري والعلمي هو تطور نفس الفكرة؟ بل ندعي إن سبب التطور العلمي هو تتابع الأفكار ونموها وتكاملها، بحيث تزيد هذه الأفكار وتتكاثر. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة الثلاثة التي أقيمت على دعوى الماركسيين وردها. فكرة عن سير التطور العلمي، لابد من إعطاء فكرة عن سير التطور العلمي وأسلوب التكامل في النظريات العلمية، ليتضح الفارق بين حركة الفكر المزعومة وبين التاريخ العلمي والتطور التاريخي للعلوم. والفكرة واضحة، وهي أن التجربة فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الفرضية، المرحلة الثانية مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثالثة والأخيرة مرحلة القانون. فإن مدام كوري كان في درجها فيلم فوتوغرافي ومفتاح وعنصر من عناصر الطبيعة، وحينما وضعت الفيلم في الحمض اكتشفت أن هذا الفيلم قد انطبعت فيه صورة المفتاح، والحال أن المكان مظلم في الدرج، فكيف انطبعت صورة المفتاح في الفيلم؟ من دون وجود كاميرا. فافترضت أن هذا العنصر مشع وفيه إشعاعات، وخرجت الإشعاعات من هذا العنصر كاليورانيوم أو البلوتونيوم وضربت في المفتاح وانعكست على الفيلم، فانطبعت صورة المفتاح في الفيلم. هذه مرحلة الفرضية. كررت التجربة، وضعت مثلا عنصر الحديد، الألمونيوم، النحاس، ما صار انعكاس. وضعت هذا العنصر اليورانيوم أو البلوتونيوم، وجدت انعكاس. فإذا مرت في المرحلة الثانية، مرحلة الملاحظة والتجربة. وبعد أن كررت التجربة عدة مرات وصلت إلى قانون، وهو أن عنصر اليورانيوم من العناصر المشعة وعنصر الحديد ليس من العناصر المشعة. إذن عندنا ثلاثة مراحل في التجربة. المرحلة الأولى مرحلة الفرض والافتراض والفرضية، المرحلة الثانية مرحلة الملاحظة والتجربة، المرحلة الثالثة مرحلة القانون العلمي وصياغة القانون العلمي. وبالتالي بتتابع التجربة والملاحظة قد ينكشف خطأ التجربة السابقة أو خطأ الفكرة السابقة أو إضافة معلومات جديدة إلى التجربة السابقة. وفي الختام يجب الإلفات إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى، قانون الحركة وأقوائية الحقيقة. إن تطبيق قانون الحركة الموجود في الطبيعة على الحقائق معناه أن الفكرة الواحدة تصبح أقوى، وبالحركة تكون حقيقة هذه الفكرة أقوى، كما أن الحرارة ترتقي بالحركة وتكون درجة الحرارة أقوى. مع أننا ندرك أن المعلومة الفكرية تختلف عن الحرارة الخارجية، فإن الحرارة قابلة للزيادة والنقصان، ولكن قوة الفكرة في الذهن واحدة، لا أنها تزيد وتنقص. لماذا؟ لأن الحقيقة انعكاس للواقع الخارجي، هذا الانعكاس إما صحيح أو خاطئ. إذا صحيح فهو جيد، إذا غير صحيح فهو باطل، ولا معنى لزيادة الجودة إذا توفرت الصحة وتحققت. نعم قد تنكشف حقائق جديدة لهذه المعلومة الصحيحة، أو تأتي معلومات أخرى لتثبت أن هذه المعلومة الصحيحة معلومة خاطئة واشتباه وليست صحيحة. الملاحظة الثانية، الهدف من إخضاع الحقيقة لقانون الحركة. ما هو هدف الماركسيين حينما قالوا الحركة كما هي موجودة في الخارج موجودة أيضا في الذهن؟ غرضهم ماذا؟ إثبات أن جميع الأفكار نسبية متغيرة غير ثابتة، ولا توجد حقيقة مطلقة. هذا هو غرضهم، لأن الحركة إذا كانت قانونا عاما يحكم جميع الحقائق فسوف يتعذر إثبات أي حقيقة مطلقة، ولن تستطيع إثبات وجود الله لهم. ومن هنا قالوا بوجود الحركة في المعلومات الذهنية حتى ينكروا الكثير من الأمور التي أنكروها كوجود الله عز وجل. ولكن انقلب السحر على الساحر. هم أرادوا أن ينكروا وجود الله وقالوا لا توجد حقيقة ثابتة، وبدليلهم هذا يبطلون نظرياتهم، لأننا نقول أيضا نظرياتكم ليست ثابتة وقابلة للتغير. وبعبارة أخرى، إن الماركسية تنكر وجود حقائق ثابتة ومطلقة بحجة أن الطبيعة متغيرة باستمرار، وواحدة من مصادق الحقائق التي ليست ثابتة ومتغيرة هي مقولتهم في الحركة، وأن المعلومات الذهنية متغيرة ونسبية وليست مطلقة. فقولهم إن المعرفة متغيرة وغير مطلقة قد تتغير وتصبح ثابتة ومطلقة، فإذا صحت دعوى الماركسية كانت صحة هذه القاعدة غير مطلقة وأبطلت القاعدة نفسها. وإذا اعترفت الماركسية بوجود بعض الحقائق المطلقة خالفت بذلك نظريتها والتزمت بغير ما تلتزم به. الخلاصة ثلاث نقاط. أطلنا عليكم اليوم، الدرس طويل اليوم. الأول، معنى تطور المعرفة أن معلومات الإنسان تتكاثر وتزداد باستمرار. ثاني، الماركسية تؤكد قانون حركة الحقيقة وترى أن تطور المعرفة معناه نمو الفكرة الواحدة وتغيرها داخل الذهن، وهذا الرأي غير صحيح لأنه يؤدي إلى إنكار الحقائق المطلقة ومنها قانون حركة الحقيقة نفسه. الثالث، فكرة الشيء لا تملك جميع خصائصه الواقعية، فالصورة الذهنية للنار ليست محرقة، وصورة الشيء المتحرك لا تتحرك في الذهن كما يتحرك الشيء في الواقع. هذا تمام الكلام في البحث السابع، وبه ختام الأبحاث السبعة في نظرية المعرفة، يعني الفلسفة الحديثة. البحث الثامن، الوجود الخارجي والوجود الذهني، يعني ندرس الوجود، النمط الوجودي، أي الفلسفة القديمة. فعبرنا من الفلسفة الحديثة التي تدرس نظرية المعرفة إلى الفلسفة القديمة التي تدرس وجود الأشياء. البحث الثامن، الوجود الخارجي والوجود الذهني، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.